لا واش تتوقعون؟ يتكلم عن إرادة الله سبحانه وتعالى. الإرادة كصفة من صفات الله، الإرادة التكوينية والتشريعية. زين، لو إيش جعل لها رسالة خاصة صفة الإرادة؟ لأن الإرادة من الصفات المختلف فيها اختلاف فاحش، يعني اللي إلى حد الحين ما في، السلام عليكم، ما في نظرية واضحة متفق عليها، ما في نظرية ناضجة في إرادة الله، يعني وش هو معنى إرادة الله، وش نفهم من إرادة الله. زين، مر عليكم أكيد في العقائد هنا، البعض يقول الإرادة صفة ذات، البعض يقول الإرادة صفة فعل، صح؟ الإرادة والكلام الإلهي صار فيه اختلاف، ولكن كلام الله، الاختلاف بين الأشاعرة والمعتزلة والإمامية، يعني الأشاعرة يقولون أن كلام الله ذاتي، تذكرون وش كانوا يقولون؟ كلام النفسي، ان كلام الله سبحانه وتعالى يسمونه الكلام النفسي في مقابل كلام فعل الله. والمعتزله والامام كانوا يقولون الكلام الله من صفات الفعل. قبل لا ندخل في النقاش، اذا لوش صار في رساله خاصه للاراده؟ لان الاراده تعتبر هي الصفه الوحيده اللي الى حد الان لم يحسم النقاش فيها. زين، لحد الحين محل نقاش. الكلام الإلهي بعد محل نقاش، ولكن الكلام الإلهي غلط الأشاعرة واضح، يعني فيه نقاش ولكن محسوم. أما الإرادة لحد الحين ما فيه نتيجة من بحث الإرادة، ما وصلوا لنتيجة نهائية، فلذلك أفرد لها رسالة، وحتى في الرسالة ما بيوصل إلى نتيجة واضحة، بس بيجمع الآراء. أخذتون من قبل، طبعا اليوم كله إعادة، كله نفس اللي موجود في بداية المعرفة تقريبا، ما في شيء جديد، بس برتب الأفكار. أخذنا من قبل أن صفات الله على نوعين، صحيح؟ على قسمين. في عندنا صفات جمالية وصفات جلالية، صح؟ أو نسميها صفات ثبوتية و سلبي. وش يعني الثبوتية؟ وش نقصد بالصفة الثبوتية؟ تثبت كل جمال وكمال لله سبحانه وتعالى، صح؟ في مقابل السلبية، يعني سلب كل نقص وكل ما لا يليق عن الله سبحانه وتعالى، تجليل الله، تنزيه. أما الصفات الجمالية يعني وصف الله سبحانه وتعالى بكل جمال يليق به. طبعا أخذتهم في المنطق أن التقسيم من ملحقات وإيش؟ من ملحقات التعريف، لأن نوع من أنواع التعاريف، يعني ذا التقسيم ما هو تقسيم واقعي، وإنما تقسيم من باب التبيين. زين، تقسيم من باب التبيين، سوري، حتى نتعرف أكثر على الله سبحانه وتعالى، فنروح نقسم الصفات إلى ثبوتية وسلبية. في البعض استفاد هذا التقسيم من ويش؟ من الآية القرآنية، تبارك اسمه ربك ذي الجلال والإكرام، الصفات الجلالية الجلال، الإكرام الصفات الجمالية. زين، ولكن في الأخير هو تقسيم للفهم، تقسيم تحليلي، تقسيم من نتاج ذهن المتكلمين. زين، حتى نفهم صفات الله سبحانه وتعالى أكثر. بعد أخذتون أن المتكلمين اعتادوا كم صفة يبحثون في الصفات الثبوتية؟ صفتين؟ سبع. سبع صفات، وش هي؟ العلم، القدرة، الحياة، الإرادة، والكلام، والسمع، والبصر. سبع صفات ثبوتية. طبعا صفات الله سبحانه وتعالى غير محصورة، ولكن اعتاد المتكلمين على أنه يبحثون في هذه السبع صفات. أما الصفات السلبية اللي عادة يبحثون هو شيء أول شيء ليس بجسم، بعدين يتفرع عنها، لا يرى، لا يمكن أن يرى أو يشار إليه بالحس لأنه ليس بجسم، وبالتالي لا يشار له بالحس أو لا يرى. وبعد لا ترد عليه الحركة ولا السكون، هذه كلها صفات الأجسام، صحيح؟ لا مكان له، لا محل، لا يتحد مع شيء ولا يتحد في شيء، يعني لا جزء من شيء ولا يصير شيء جزء منه، زين؟ هذه الصفات السلبية، كلها صفات الأجسام. إذن ممكن أن احنا نلخصها كلها بقول لنا أن الله سبحانه وتعالى مجرد بسيط لا جسم له، انتهينا، باقي الصفات كلها تتفرع عن جسمه. ولذلك كانوا يتذكرون في بداية المعرفة وش يقول الشيخ حسن مكي العاملي، يقول لا جسم ولا جسماني، جسماني يعني صفات الجسم، زين، اللي هي الحركة والسكون، أن تكون له مادة وأن تكون له صورة وأن يكون له مكان وأن يكون له، كل هذه صفات الأجسام. إذا في عندنا سبع صفات ثبوتية، و الشيخ سبحانه يقول سبع صفات سلبية، لكن عادة يعني بالذات في بعض الكتب اللي كتبت في الأخير زي حين بداية المعرفة تشوفون فيها أكثر من سبع صفات سلبية. هذه السبع صفات اللي هي لا جسم لا، لا جوهر، لا عرض، لا غير مرئي، لا حي، لا متحيز ولا حال في شيء ولا يتحد بشيء. لكن في عندنا صفات ثانية مذكورة في الكتب، زي مثلا هني وشو اللي ما أشار له اللي ذكرناه من شوي، لا مكان له، غير محكوم بزمان، هذه كلها صفات وش فيها يذكرونها بعض الكتب الحين، يعني في الأخير الصفات غير محصورة بعدد. تقريبا أغلب المتكلمين يأكلون على هالنقطة في أكثر كتب العقائد، زين، أن الصفات غير محصورة، ولكن عادة المتكلمين يفهمون هذه الصفات. مرة يمكن يا بيتكم اللي هي شجرة أسماء صفات الله، صح؟ في بداية المعرفة اللي هي حق العلامة الطباطبائي، جمع ويش الأسماء والصفات الموجودة في القرآن، المذكورة في القرآن، زين، كانت كم اسم؟ 100 وشوية الظاهر، صح؟ 101 يمكن أو شيء، زين. إذا كل ما يجوز أن، طبعا هذا الشيخ سبحانه، كل ما يجوز أن كل كمال منسوبه لله سبحانه وتعالى هي صفة كمال لله، وكل ما لا يليق بالله نسلبه عنه فهو صفة جلال أو سلبية. بالتالي يمكن ان احنا نرجع كل الصفات الثبوتية الى صفة واحدة وهي الكمال، او كنا نرجعها الصفات الثبوتية كلها الى صفة واحدة، وش كانت؟ لا الصفات الثبوتية نرجعها الى صفة واحدة، وش هي؟ كيف الحياة والعلم والقدرة عند الصفة واحدة؟ إلا أمس ما أدري ولا أمس أن المتكلمين رجعوها إلى العلم، اعتبره مبدأ الصفات، أما العرفاء رجعوها إلى الحياة، صح؟ والفلاسفة المتكلمين رجعوها إلى القدرة، مبدأ واحد لكن مختلفين فيه، لكن رجعوها إلى مبدأ واحد. الحين أنتم متكلمين تدرسون كلام، صح؟ فيرجعونها إلى إيش؟ إلى القدرة، صح؟ إلا إذا كانوا متكلمين متأثرين بالفلاسفة زي الشيخ سبحانه رجح لها. أو إلى الكمال. زين، والصفات السلبية كنا نرجحها إلى ويش؟ من هو اللي درس عقائد الإمامية؟ ما حد درسها؟ زين، الصفات السلبية نرجحها، سلب كل نقص يعني ويش؟ قيومية، نرجحها إلى القيومية. الصفات السلبية والفعلية نرجحها إلى القيومية، يعني الله سبحانه وتعالى قائم بذاته حي، حياته ذاتية صح؟ وبالتالي الصفات السلبية كلها مسلوبة عن الله سبحانه وتعالى، لا معنى، الله غني لأنه قائم بذاته. صفات الفعل مو عندنا تقسيم، الصفات الإلهية تنقسم إلى صفات ذاتية وفعلية، صفات الفعل أيضا ترجع إلى قيومية الله سبحانه وتعالى لأنه قائم بذاته ومقوم لكل شيء. زين، إذا الصفات الثبوتية والسلبية ما في اختلاف إلا اختلاف واحد ما ذكره الشيخ مصباح، وهو هل هذه الأسماء والصفات الإلهية توقيفية أو لا؟ ذكرنا من الأول اللي بعد صح؟ توني يمكن هذا. وش يعني التوقيفية؟ يعني نتوقف فيها، ما نطلق أي صفة كمال، إحنا نشوفها صفة كمال لكن يمكن يكون فيها بعد من أبعاد النقص عشان ما ننتبه له. زين، فنتوقف، ما نسمى الله أو ما نوصفه إلا بما ذكر فيه لآيات الرؤية. زين، إذا التقسيم الأول اللي هي صفات، تقسيم صفات إلى جمالية وجلالية، فيها ويش؟ توقيفية الأسماء والصفات، هل فيه اختلاف؟ هل الأسماء والصفات توقيفية أو لا؟ زين، أما التقسيم الثاني اللي هو تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية، فهني الاختلاف وقع في الإرادة والكلام. بعض الصفات اختلفوا، هل هي صفات ذات أو صفات فعل؟ الكلام النقاش فيه محسوم، الأشاعرة يقولوا بأن الكلام كلام صفة ذات، صح مر عليك. أما الإمام والمعتزلة يقولون يقولون الكلام صفة فعل. وش الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل؟ إذا صفات الفعل هي صفات وش فيها؟ زائدة على الذات، زائدة على الذات لويش؟ لأننا ننظر فيها إلى الطرف الآخر له الطرف الممكن، ننظر فيها إلى الفعل، إذا سمناها صفة فعل. إذا ننظر إلى الفعل ثم ننسبها لله، نشوف الخلق ونقول الله سبحانه وتعالى خالق، نشوف الرزق نقول الله سبحانه وتعالى رازق. زين، إذا صفات الفعل من خلال الفعل نعرف أوصاف الله سبحانه وتعالى، لذلك يسمونها صفات زائدة على الذات. أما صفات الذات فهي عين الذات الإلهية. بقي الاختلاف في صفة الإرادة، هل هي صفة ذات أو صفة فعل؟ هذه الرسالة تبغى تبين الاختلافات. إلى اليوم بحث الإرادة وش فيه؟ ما فيه جواب نهائي، الرسالة مختلفة. طبعا هنا الشيخ سبحانه بعد ما ذكر كل الآراء، لو ذكر كل الآراء يبقى لها كتاب أكبر منها. زين، اللي قال بأن الإرادة صفة ذات تعتمد على ويش؟ قال أن الإرادة صفة كمالية، صفة كمالية. الإرادة يعني ويش؟ إن أنا أبغى ذي الشيء أو ذي الشيء، القدرة على الاختيار. معنى من معانا الحين. إذا الإرادة صفة من صفات الكمال. لو أنا قالت الله ذاتا لا يتصف بالإرادة، فإذا أنا أفقدت صفة من صفات الكمال. ولذلك الإرادة صفة ذاتية ما تعتمد على الفعل، لا يمكن، لأنها صفة كمال. لا يمكن أن نسلبها عن الله سبحانه وتعالى ونقول إذا شفنا مظاهر إرادته نقول أنه مريد، يعني صفة فعل، لأن قلنا صفة الفعل وين؟ من خلال آثار الله سبحانه وتعالى، من خلال أفعاله، من خلال خلقه، من خلال نكتشفها، صحيح؟ الإرادة ما نحتاج أن نحن نشوف أثر الإرادة ونقول الله مريد، لأن الإرادة صفة كمال. من تسلب عن الإرادة يصير مجبور، يصير ناقص، زين؟ ولذلك قالوا بأن الإرادة صفة ذاتية. إلا قال بأن الإرادة صفة فعلية، قال الإرادة فيها الشرط وهو التدرج، يعني أول شيء يعلم ثم يعلم بالخيارات مثلا أو شيء، ويكون عنده قدرة ثم يريد. فالإرادة تدريجية، يدخل فيها التدريج، يحتاج إلى مقدمات. والله سبحانه وتعالى ليس محل إلى هذه المقدمات، مو محل للحوادث، لأن يحدث علم، بعدين تحدث قدرة، بعدين تحدث اشتياق، بعدين يحدث إرادة، مقدمات الإرادة. زين، الحين مثلا واحدة تبغى تيجي الحوزة، أول شيء تقعد تفكر اليوم أغيب ما أغيب، ما أدريش بارد، فلان تعبان وجاي. زين، فتقعد ويش تشوف الخيارات الموجودة، بعدين بتفكر ردايات الحوزة وش بتستفيد وش، عشان تتحرك عندها القدرة والعزيمة. زين، بعدين بتحس إن من شوي كانت شافت وايد فيها معوقات، قالت ما أقدر أروح خلاص مرة. الحين لما بدأت شوي تحرك العزيمة، جددت عندها القدرة. زين، شوي تصير عندها شوق إلى أنها تجي، رغبة. شوي تتأكد هذا الشوق من كان شوق بسيط غير مؤكد غير مؤثر، شوي يبدأ يزيد، لازم يصير شوق أكيد، تتحرك، تقع الإرادة، صحيح؟ تريد شيء، تختار أن تأتي مثلا. زين، فالإرادة تحتاج إلى مقدمات، وهذه المقدمات تحتاج إلى محل، يعني تحتاج إلى فكر، تحتاج إلى، إذا قلنا بأن الإرادة تدريجية وتحتاج إلى محل لحدوث هذه المقدمات، زين، الله سبحانه وتعالى ليس بمحل الحوادث، يعني حتى تحدث عنده المقدمات هذه، وبالتالي لا يمكن أن تكون الإرادة صفة ذاتية في صفة فعل، لأن الفعل يحتاج إلى مقدمات بناء على نظام الأسباب، إلى صفة فعل، زين. هذا هو سبب الاختلاف. إذن الانطلاقة طريقة النظر إلى الصفة هي اللي سببت الاختلاف. البعض قال الإرادة صفة كمال، والبعض قال الإرادة تدريجية. إذا كانت الإرادة تدريجية إذن صفة فعل، إذا كانت الإرادة صفة كمال لا يمكن أن نسلبها عن الذات فهي صفة ذات. زين، فأنا بتكلم عن حقيقة الإرادة الإنسانية، لأن عادة المتكلمين يبحثون في ويش؟ هذا بحث كلامي. عادة المتكلمين يبحثون في اللي يشوفونه، بحث عرفي مو بحث دقي. يشوفون مثلا يقايسون، تذكرون كنا دائما نقول كذا في العقائد، كنا نقول نشوف مثلا صفة الحياة عند الإنسان بعدين نجرجها لازم نوصل إلى صفة كاملة، ناقص نشيل عنها الشوائب والنقائص، نجربها حتى نوصل إلى صفة يجوز أن ننسبها لله سبحانه وتعالى، نوصل إلى معنى يجوز أن ننسبه لله، صحيح؟ هذه طريقة المتكلمين، يبدأون بالوحيط العام عندهم. بالنسبة إلى الإرادة، من المريد؟ الإنسان، إرادة الإنسان أوضح مصادق الإرادة. طبعا الحيوان بعد عنده إرادة، ولكن إرادة الحيوان إرادة وش فيها؟ محصورة ب الغرائز على إرادة الإنسان فهي أرفع من الغريزة، إرادة نابعة من العقل فبالتالي أكمل. فنبحث على إرادة الإنسان. يا ولا وش المعتزلة؟ المعتزلة وش قالوا الإرادة؟ هذا كله خطون في بداية المعرفة بنفس الترتيب. المعتزلة قالوا الإرادة وش؟ الاعتقاد بالنفع. إذا أنا اعتقدت بأن هالشيء فيه منفعة أريده، صحيح؟ يقولون الإرادة هي الاعتقاد بالنفع. في مقابل الكراهة، إذا أنا اعتقدت في شيء في ضرر حقيقة أنا أكرهه. إذا الإرادة صارت عند المعتزلة الاعتقاد بالنفس، صح؟ هذا عند الإنسان طبعاً. هنا الشيخ سبحانه يناقش زي ما ناقش بعد الشيخ حسن مكي العامل في بداية المعرفة، يقول الإرادة إذا كانت الاعتقاد بالنفع هل يكفي الاعتقاد بنفع الشيء حتى نريده؟ إحنا وايد أشياء نعتقد بمنفعتها، صحيح؟ يعني مثلاً نعتقد منفعة صلاة الليل لكن كثير منا ما يصلي صلاة الليل، يعتقد أثرها على الرزق أثرها على حياته لكن ما يصليها. إذا الاعتقاد بالمنفعة ليس هو الإرادة، الإرادة يعني خلاص بعد نقوم بالعمل مباشرة، زين؟ اختلاط يصدر من العمل، ولكن كثير من الأفعال نعتقد بأنها نافعة، كثير من الأفعال نعتقد بأنها مضرة ولكن نفعلها، زين؟ إذا الاعتقاد بالنفع ليس هو الإرادة. مرحلة من مراحل الإرادة، مقدمة من مقدمات الإرادة عند الإنسان، زين؟ بعدين يوم الأشاعرة، الأشاعرة وش قالوا؟ قالوا الإرادة هي الإرادة هي المخصص للقدرة بأحد الخيارين المقدورين. يعني وش؟ يعني مثلا لما أنا أقعد أحسب وش أبغي أسوي، مثلا أبغي أروح المكان فلاني أو المكان فلاني أو أسوي الشيء فلاني أو الشيء فلاني، في عدة خيارات، زين؟ الشيء اللي يخصص أحد الخيارات من المجموعة الخيارات الموجودة عندي هو عبارة عن الإرادة، يعني السبب اللي خلاني ويش أختار أحد الخيارات على وجهي، زين؟ هذا المخصص هو عبارة عن الإرادة، زين؟ المخصص هو عبارة عن الإرادة. الشيخ السبحاني يقول هذا المخصص أيضا يعتبر من المقدمات، لكن مقدمات قريبة، يعني كأنه وش سووا قدموا خطوة. يعني أنا بعد ما أعتقد بمنفعة شيء أروح وش أسوي؟ أخصصه، أروح أتوجه إليه، زين؟ أدرسه أكثر، أستبعد باقي الاحتمالات، أتجه نحوه. إذا أنا رحت نحو المخصص لكن أنا بعدني ما أصدر الإرادة، يعني ويش؟ يتلوها مباشرة، يلاصقها مباشرة صدور الفعل. أنا إحنا قاعدة أتوجه، إذا لازلت بعدني في المقدمات. إذا المخصص إلى أحد المقدورين هذا لازم الإرادة، لازم قريب، ولكن ليس هو الإرادة، لازلنا في المقدمات. النظرية المشهورة تقول ويش؟ الشوق والرغبة المؤكدة. لأن أنا بعد ما أخصص أتوجه إلى أحد الخيارات، لا زالت رغبتي ضعيفة، لازم تحتاج إلى ويش؟ همة وعزيمة، لا؟ فالشوق هنا يكون غير مؤكد، مع التفكير أكثر في منفعة، في كيف بسوي، كيف كذا، زين؟ يبدأ ويش؟ شوق الإنسان يزداد إلى أن يصل إلى شوق مؤكد تصدر منه عزيمة ويعزم على القيام بالعمل تتحقق الإرادة. إذن النظرية المعروفة اللي هي الشوق النفساني، بعد وش فيها؟ شوق النفساني أيضا يعتبر لازلنا في المقدمات، وبما أن إحنا بعدنا في المقدمات فممكن ما تتحقق الإرادة. يعني ممكن أنا أخصص واحد من الخيارات بعدين أغير رأيه، لازم ممكن أنا يصير عندي شوق أكيد ولكن ما أقوم بالفعل. وايد مرات تصير لنا إحنا أحياناً، وأحياناً لا يصير عندي نفور شديد وأقوم بالفعل. يعني مثلاً شرب دواء، العادة في المثال يذكرونه دواء مر أتنفر منه ما أبغى ولكن أقوم فيه. زين بروح مكان معين أنا ما أبغى أروح لكن لا بسبب التزامات بسبب شيء مضطر أن أنا أروح. هذا كلام المتكلمين طبعاً على كلام جدنا، لكن في الأخير ما في ويش، ما في شوق إلى الذهاب، صحيح؟ وشي يعني كلام المتكلمين الفلاسفة يقولون لا يتحقق فعل بدون شوق. يعني الحين مثلا حتى لو كنت أنا أحس نفسي مضطر أروح لكن أنا رحت لأنه مشتاقة إلى شيء ثاني، إلى هدف ثاني، مثلا إذا كان رعاية مثلا بعض الآداب الاجتماعية، رعاية حق أحد عشان أحد ما يزعل، إذا أنا مشتاقة إلى رضا أحد لذلك أنا أروح. إذا ما يتحقق فعل بدون شوق، ما في أقول أنا مضطرة ومجبورة ومتنفرة من هالشيء لكن مشتاقة إلى شيء آخر. زين فلذلك يقع الفعل. هذا بالنسبة إلى فعل الإنسان. بعد الشوق المؤكد قلنا له هي القصد والعزيمة، وهذا معنى رابع إلى الإرادة. إذا لازم نبويش عارتنا الشكل إرادة تكونهم حسب ترتيبهم الواقعي. إذا بعد الشوق المؤكد، شوق النفس الأكيد إلى القيام بالفعل، هي اللي ويش القصد والعزم. كل هذه عبارة عن مقدمات. طبعا آخر شيء يقول الشيخ سبحانه هذه الأخيرة أنه حقيقة الإرادة هي هذه العزيمة الراسخة. مجرد ما يصير عند الإنسان عزيمة قوية يصدر من الفعل. إذن هذه النقطة الأخيرة هي عبارة عن الإرادة. هذا بالنسبة إلى الإنسان. أما الله سبحانه وتعالى الشيخ سبحانه هنا بيّن كل نوع، كل تعريف للإرادة من التعريف المذكورة فيها إشكال صح، لكن بالمجموع لو إحنا جمعنا كل هالمراحل نقول هذا المجموع كله تحقق الإرادة. كل مرحلة من هالمراحل هي جزء العلة التامة. لما تكتمل العلة تكتمل الإرادة صح، لما تكتمل أجزاء العلة تكتمل تظهر عندنا الإرادة، تتحقق الإرادة. زين لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى هل يمكن أن يكون إرادة الله هي الاعتقاد النافع أو الاعتقاد بالنافع؟ لو إيش
الله
سبحانه وتعالى. زين خلينا نقول اعتقاد منفعة مخلوقة، هل هذه إرادته؟ إذا قلنا العلم، العلم بالنافع، يعني وش سوينا هنا؟ خلينا العلم والإرادة واحد، صفة واحدة، في حين العلم غير الإرادة. زين العلم غير الإرادة، العلم صفة والإرادة صفة. إذا قلنا الاعتقاد بالنفع أو العلم بالنافع من الضار، فهذا يعني خلينا الإرادة تساوي العلم، في حين الإرادة غير العلم. نفترض نعطي تعريف يختلف للإرادة عن العلم. زين احنا ساوينا بين صفتين مختلفتين، خليناهم صفة واحدة. خلاص زين المرحلة الثانية وش كانت؟ إلا في مخصص، هذه واضحة أن الله سبحانه وتعالى إذا كانت إرادته بمعنى أنه مخصص إلى أحد المقدورين، طبعا قدرة الله متساوية لكل شيء صح؟ إذا كانت في مخصص إلى أحد المقدورين يعني وإيش؟ لا إذا كان في مخصص إلى أحد المقدورين يعني صار في محل إلى حدث شيء، صار الله سبحانه وتعالى محل إلى الحادث، صار في مخصص. زين، وهذا أيضا تخالف إن الله سبحانه وتعالى لا محل ولا يحل في شيء. تخصيص أمر وش في حادث انفعالي يحتاج إلى انفعال تنفعل الذات، وهذا لا يحدث إلا في النقائص الموجودات الناقصة. نفس الشيء بالنسبة إلى الشوق، الشوق بعد حالة وش فيها انفعالية، يفكر يشوف وش اسمه يتجه يروح يخصص ينفعل أكثر يزداد. لأن هذه كلها حالات انفعالية لا تصح نسبتها لله سبحانه وتعالى. القصد والعزم نفس الشكل، لها دي حادثة، صفات حادثة، يعني بعد ما يشتاق وبعد ما وش يصير يعزم على القيام بفعل معين، إذا ما كان عازم ثم عزم، هذه كلها صفات حادثة. إذا بناء على هالتفسير لا يمكن أن تكون الإرادة صفة ذات، لأن كل هالتفسير دي صفات وش فيها يعتمد على صفات حادثة. نعم، إذا قلنا أن الإرادة صفة فعل، زين، إذا قلنا أن الإرادة صفة فعل فممكن أن نحن نقول نفسرها بعد ما نتخلص من النقائص اللي موجودة في شو اسمه، نفسرها بأن الله سبحانه وتعالى علم زي ما بيقولنا بعد شوي، علم بالنظام الأصلح وأراده. إذا كانت صفة فعل فما في مشكلة، ولكن الإرادة غير العلم. زين، علم بالنظام الأصلح فرضي به، إذا في مراحل وفي مراحل وفي حدود، ولكن لأنها صفة فعل ما في مشكلة. أما ما نقدر نقول إن الإرادة صفة ذات بناء على هذا التبيين. زين، فعلاً يبدأ يبحث في من قال بأن الإرادة صفة ذاتية ومن قال بأن الإرادة صفة فعلية. اللي قال بأن الإرادة صفة ذاتية قلنا مضطر أن يغير في معنى الإرادة، لأن هذا المعنى ما ينفع إلى من يقول بأن الإرادة صفة ذاتية، لأن كل حوادث تجعل الذات فاقدة للكمال. أما اللي يقول بأن الإرادة صفة فعلية مثل الخلق والرزق وغيرها، فهني ما يحتاج إلا أنه يصفي هذه التعاريف من النقائص زي ما قلنا من قبل، يجردها من النقائص وينسبها لله سبحانه وتعالى. بس في سؤال هنا، اللي يقول بأن الإرادة الإلهية صفة ذات، خدنا هذا بعد بالضبط في البداية تعرفها، اللي يقول أن الإرادة صفة ذات وش يقول؟ أن الإرادة هي العلم بالنظام الأصلح. هذا كلام من؟ كلام الفلاسفة، كلام المتكلمين، أخذنا كلام المتكلمين ولا ذكره في البداية، اللي يشبهون بالإنسان بعدين يقولون ليش نجرد عن صفات الناس. أما الفلاسفة فيصرون، الحكماء يصرون على أن الإرادة صفة ذات، ولأنها كمال من الكمالات ولا يمكن تجريد الذات عنها، لكن كيف يفسرونها؟ لأن اللي قالوا أن الإرادة صفة فعل خلصوا منها المشاكل، قالوا بس جردوا إرادة الإنسان عن النقائص ونصفها إلا هم عتدنا. لكن اللي قال بأن الإرادة صفة ذات يحتاج إلى أن يغير على الإرادة. في بعض الحكماء قال الإرادة هي العلم بالأصلح وليس بالنافع وليس بالصالح. زين، العلم الأصلح، يعني العلم النظام الأصلح. الله سبحانه وتعالى خلق الكون على أحسن وجه، خلق الإنسان في أحسن تقويم. لماذا؟ لأنه علمه مطلق، لذلك يعلم بأحسن نظام كيف يبغي أن يكون، يعلم بأحسن تكوين إلى الإنسان كيف ينبغي أن يكون. وهذه هي الإرادة، إرادته علمه اللي يسمونه في بعض الكتب العلم الفعلي. سمعتم فيه صح؟ مثلا في الآية ولا يعلمن الذين كفروا ولا يعلمن الصادقين مثلا أو شيء أو العكس. زين، هني العلم في بعض الصفات يعبرون عنه بالعلم الفعلي صح؟ وش يعني العلم الفعلي؟ العلم الفعلي يعني فعل الله، يعني الخلق، ولكن الخلق نابع من العلم، لأنه لا شكل يصورونه. يتصورون الإرادة وش فيها؟ إن فيه علم لا يصدر عمل أو أثر بدون علم مؤثر. الله سبحانه وتعالى عالم، إذا كان الله عالم لذاته، عالم بالخلق قبل الخلق، وعالم بها مع الخلق وبعد الخلق، هذا العلم مع الخلق هو العلم الفعلي اللي يؤدي إلى صدور الخلق أو العمل أو إنه يعلم جسمه. هذه الإرادة، فالإرادة مرحلة من مراحل العلم، علم الله سبحانه وتعالى. زين، بس دقيقة بارك الله نسوق، لا شكل بروح لي سيارات. زين، إذن الإرادة هي العلم بالأصلح، هذا عند من؟ عند الحكماء، ويسمونه يقولون الله سبحانه وتعالى، هذا العلم بالأصلح يعني العلم على الخلق، إن الله سبحانه وتعالى فاعل بالعناية. وش يعني فاعل بالعناية؟ يعني أنه يعلم بالصالح إلى خلقه، ولذلك على أساس هذا العلم بالأصلح، لأنه يعتني بخلقه، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يصل هذا الخلق إلى الكمال، فيخلقه على هذا الوجه النظام. زين، إذا هذا معنى الفاعل بالعناية، يعني أن يخلق وفقا بناء على علمه بالأصلح لعباده، يدبر شؤون عباده التدبير التكوينه التشريعي بناء على النظام الأصلح. زين، هي وش سووا؟ تخلصوا من مشكلة التدرج اللي كان ممكن يقعون فيها، لأن قالوا علم الله هو فعلكم فيكون، ما في تدرج، لأن علم الله سبحانه وتعالى ما في انفصال بين علم الله وبين إرادته. الله سبحانه وتعالى عالم بذاته، عالم قبل الخلق بمخلوقاته، عالم مع الخلق، هذا كل العلم إلى مع الخلق، هذا العلم وش فيه؟ هذا العلم لحد هنا كون فيكون، دفعة واحدة دفعي، زين. أما بعد الخلق لا، هي وش في تدريب. إذا لو قلنا أن الإرادة تتعلق ببعد الخلق نقع في التدرج، لأن بعد ما خلق الله سبحانه وتعالى حين يصير في وش تدرج في إرادة الكمالة، لكن قبل الخلق علم الله سبحانه وتعالى علم بفعل علم دفعي، وبالتالي الإرادة إرادة وش فيها دفعية ما فيها تدرج. فالعلم بالأصلح وعناية الله سبحانه وتعالى بكيف يخلق مخلوقاته وما الذي يريد لها وتقدير وكيف يقدر لهم شؤونها وإلى ذلك، كل هذا علم قبل الخلق، وبالتالي نتخلص من التدرج، يصير علم بالعناية، علم بالعناية الإلهية، علم بتقدير ومقدرات هؤلاء الخلق. زين، من هنا تخلصون مشكلة الوقوع في التدرج وقدروا يبينونها بأنها صفة صفات ذات، لكن يرد عليهم نفس الإشكال الذي ذكرناه من قبل في له وصف الإنسان بالاعتقاد النافع، لأن الاعتقاد النافع يعني خلوا العلم هو نفس الإرادة، يعني نفس الشيء، خلوا العلم نفس الإرادة، مرحلة من مراحل العلم، خلوا الإرادة مرحلة من مراحل العلم، في حين أنها صفتين مختلفتين. ممكن أحد يتوهم أنه يجوز هالشيء، لماذا يجوز؟ لأن بناء على العينية، نقول الله عالم، الله قادر، يعني القادر عالم، صح؟ يعني في عينية بين الصفات والذات وبين الصفات مع بعضها البعض، صحيح؟ يعني لما نقول الله سبحانه وتعالى قادر، صح؟ الله سبحانه وتعالى عالم، الله سبحانه وتعالى حي، صح؟ الله سبحانه وتعالى عين القدرة، عين العلم، عين الحياة، صح؟ يعني مو جزء من الله قدرة وجزء منه ما في تجزئة، صح؟ إذا كان ما في تجزئة يعني الله سبحانه وتعالى كله قدرة، كله علم، كله حياة، وبالتالي القدرة هي عين العلم، هي عين الحياة. صح؟ يعني تصير القدرة كلها علم، كلها حياة، كلها إرادة، صحيح؟ وبالتالي ممكن أن احنا نقول العلم كله إرادة، صحيح؟ ممكن احد يتخيل بهالطريقة ان بناء على قولنا بعينية الصفات والذات يمكن أن نقول بأن هذه يعني بما أن الله سبحانه وتعالى كله قدرة كله علم كله ما فيه تجزئة ولا نصور التجزئة لأن الله مطلق بسيط الحقيقة كل الكمالات، إذا بسيط ما يتجزأ، وبالتالي يعني ذات الإلهية ما نتخيل أنها مجزأة إلى الصفات، يعني صفة يطلع أثرها في جهة وصفة ما يطلع أثرها في جهة، وإنما الصفات أيضا بسيطة ببساطة الذات، وبالتالي هي كل الذات. زين، فممكن احد يتوهم بان احنا نقدر نقول ان الاراده هي العلم لان الصفات عين بعضها بعض، تصير كل الذات هي القدره وكل الذات هي العلم وكل الذات هي الاراده. زين، هنا الشيخ سبحانه يقول لازم ناكد على ان هذا الكلام في وين؟ في الواقع. احنا حين نبغى نفهم، لو انا اتصور الذات ما نقدر، الانسان ما يفهم شيء الا لما يحدده يميزه، صح؟ لما يكون شيئين مندمجين مع بعضهم بعض أقدر أميزهم عن بعض؟ لا، لازم أحدد، إذا لازم أشوف الاختلافات. زين، فالإرادة لابد أن احنا نحددها بحدود تختلف عن العلم. احنا لو قلنا كده معناته أن احنا بطلنا ويش كل الصفات، لأن بتصير بعد القدرة نقدر نعرفها بالإرادة، ونقدر نعرف الإرادة بالعلم، ونقدر نعرف الإرادة بالحياة، صاروا كلهم نفس الشيء. على مستوى التعريف، على مستوى التصور، على مستوى التحليل، لازم يصير فيه تمايز بين الصفات. العينية قاعدة تتكلم عن الواقع الموجود في الخارج، إن الله سبحانه وتعالى كله قدرة كله. كلامنا مو في الواقع الخارجي، كلامنا في تعريف. وش الدليل؟ ايه بساطة تثبت لنا هذا الواقع.
الحين هذا المهم الكلام اللي اعتقد هو صحيح.
أيه.
ولكن يعني ما اريد في الواقع اريد ان اثبت اريد ما اثبت الى حاجة اثبت الارادة لحال اثبت القدرة لحال.
ايه اذا بنعطينا درس كل صفة لو انا ادرس كل صفة معناته ان انا لازم ويش احط لها حدود. زين اخذتهم في التعريف المنطق لابد ان يكون في حدود الى الشيء حتى نقدر ان احنا نعرفه صحيح. هني نفس الشيء الارادة لابد ان تحدد منفصلة عن العلم حتى نقدر ان احنا نعرفها. ما نقدر ندخل الصفات مع بعضها بعض وندعي بان العينية تثبت ذلك عينية الصفات بالذات. هلا إيه إحنا كلامنا مو في عينية الصفات ذات كلامنا في تعريف الإرادة بالعلم. إلا هذا التعريف وش فيه ما نقدر نعرف صفة بأخرى ما نقول الإرادة هي العلم. زين المعنى الثاني حق الإرادة عند الحكماء قال الإرادة هي الابتهاج. هذا مو الحكماء بعد دي العرفاء قال الابتهاج ابتهاج الله بذاته. وش يعني الابتهاج؟ هذه أعضاء هذه المتكلمين ما يقولون يقولون هذا عرفان خطفي لين؟ لأن الابتهاج أنا حد مبتهج الفرحانة يعني وش يعني انفعال صحيح؟ الانفعال بعد وقعنا في نفس مشكلة النقص والإمكان. أقول لا الابتهاج مو يعني انفعال وإنما الابتهاج يعني إدراك. هو أصلاً إحنا لوش نستانس لوش نفرح لما ندرك نقطة تخلينا نبتهج نتسع وجودياً مفروض يعني كده. زين الواحد متى يضحك متى يحس بالأنس لما يدرك إن في شيء يدرك لطيفة من اللطائف أو يدرك فيتسع يحس براحة يستانس. زين الله سبحانه وتعالى لأنه محض الخير لأنه صرف الوجود لأنه بسيط الوجود وجوده بسيط يعني كل الخير لا كل الكمالات لا. زين وتفيض منه فلذلك عندما يدرك نفسه مو قلنا عند الله علم بذاته عندما يدرك نفسه ويدرك كمالاته يبتهج. هذا هو الابتهاج الذاتي يعني إدراك الكمال والخير المطلق. وش يعني يبتهج؟ يعني يحب هذه الكمالات. ومن يحب كمال يحب ويش آثاره يحب آثاره فينشأ عندنا. فالإرادة هي مو الابتهاج الذاتي الإرادة هي الابتهاج الفعلي اللي هي آثار هذا الابتهاج الذاتي. فيريد أن يظهر آثار ذلك الابتهاج. يعني حين مثلا لما مثلا واحدة بتروح لأربعين زين ما كانت ناوية تروح فجأة يعطوها هدية تروح للبعين. زين عطى محمد هدية تروح للبعين. إن شاء الله. زين فوش بتسوي إلا اللي يقبلها الهدية بتبتهج صحيح ذات بتبتهج وبتحاول ان هي تطلع اثر هالابتهاج الى من هي طلعت على طول ما من غير محاولات. اذا اللي يحب شيء يحب انه يطلع اثاره عندما يدرك الخير يحب انه يطلع اثر هذا الخير. فالله سبحانه وتعالى ابتهاج الذاتي يعني ادراكه الى الخير والكمالات الصرفة له هي ذاته هو خير صرف الخير وصرف الكمال. زين عندما يدرك كمالاته يبتهج فيظهر آثار هذا الابتهاج. فهذا الابتهاج الفعلي هي آثاره هي عبارة عن مخلوقاته هذا يكون فيكون فيفعل بهذه الإرادة. الإرادة إذن هي عبارة عن ويش ابتهاج الله الفعلي بعد إدراكه إلى كمالاته. إذا ما صار ما صار العلم هو هو الإرادة وإنما بعد العلم وإدراك الله سبحانه وتعالى إلى ذاته وابتهاجه ورضاه عن هذه الكمالات فعلته يخلق، يعني جعلته يفعل، جعلته يريد. زين، فتظهر الإرادة بعد ابتهاج الذات. الإرادة هي عبارة عن ابتهاج الله سبحانه وتعالى الفعل، يعني ابتهاج الله سبحانه وتعالى ليجعله يفعل، ليجعله يظهر آثار هذا الابتهاج الذاتي. زين، واضح ده الأخير؟
ما ادري
يعني كلمه ابتهاج. ايوه، هو المتكلمين طبعا ما يقبلون بهالكلام، يقولون شو ابتهاج يعني انفعال. زين، طبعا هني هذا الكلام بعد علينا مناقشه، شيخ سبحانه يذكرها باختصار. الاراده لازم من لوازمها الاختيار. فلا قال ان الله سبحانه وتعالى يبتهج بذاته ويفعل، معناته صار يفعل ضمن ويش ابتهاج بذاته، يفعل ضمن، اذا مسلوب عنه الاختيار. يعني بعد ما هو كامل هالقلب. الإرادة في الإنسان أهم لازم لها هي الاختيار. الإنسان مريد يعني مختار، مطلق اختيار، مطلق العنان في اختيار ما يريد من هذه الخيارات موجودة. الله سبحانه وتعالى كذلك لابد أن نحفظ الاختيار في تعريف الإرادة، نحفظ أن الله سبحانه وتعالى مختار، اختيار مطلق، سلطنة مطلقة في تعريف الإرادة. فهذا بعد يعتبر تعريف ناقص. إذن بيان الإرادة كصفة ذات ما لها تعريف محسوم إلى حد الحين، وإن كان لازال هناك من يصر على أن الإرادة صفة ذات.